إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فمن اتقى الله نال خيري الدنيا والآخرة. ثم ما بعد، عمر الإنسان محدود وأيامه معلومة، وإذا جاء أجله لا يؤخر لحظة ولا يقدم عنها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأعمال الإنسان كثيرة ومشاغله تأخذه من كل جانب، وربما اعترض حياة الإنسان أمراض أعيته عن أهدافه وغاياته التي يريد تحقيقها. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه فخط لهم خطا مربعا، ثم خط في وسط هذا الخط المربع خطا مستقيما، وقطع هذا الخط بخطوط تقطع هذا الخط المستقيم، فقال: أما هذا الخط المربع فهو أجل الإنسان وعمره لن يخرج عنه، وأما هذا الخط المستقيم الذي يسير فهو آماله وغاياته وأهدافه وأمانيه في هذه الحياة الدنيا، وأما هذه الخطوط التي تقطعه فهي الأمراض والأسقام، إن أخطاه واحد أصابه الثاني وهكذا، فتؤخر دون تحقيق آمالك وغاياتك الأمراض والأسقام، حتى إذا أخطأتك هذه أصابتك هذه، وإذا أخطأتك هذه أصابك الخط الكبير وهو خط الأجل والعمر. اذهبوا إلى من في القبور، لو تكلموا لأخبروكم أن لهم غايات ولهم أهداف ولهم مشاريع ولهم أعمال لم ينجزوها بعد ولم يحققوها. وهكذا الإنسان يموت ويكبر ويكبر معه أمله في هذه الدنيا إلى أن يلقى الله تعالى وتمت غايات وآمال تمنى تحقيقها. لذلك كان الزمن فترة محسوبة في حياة الإنسان وليست فترة ملغية. يظن الناس أن الصيف إنما هو فترة راحة وفترة ملغية في حياة الناس غير محسوبة ولا مكتوبة، لكن الزمن بكل أحواله صيفا وشتاء، حرا وبردا، ربيعا وخريفا، كله محسوب على الإنسان. ألم ترى أن الله تعالى أقسم بالزمن في القرآن الكريم فقال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لقد أقسم الله بالعصر وبالفجر وبالضحى وبالليل وبآيات كثيرة يبين مكانة الزمن وأنه محترم عند الله تعالى. والفجر وليال عشر، وقال الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل هذه أيمان من الله تعالى تؤكد أن الزمن محترم وأن الزمن له مكان عند الله تعالى، بل دخولك الجنة أو النار يوم القيامة إنما هو منوط بما قدمت في هذه الفترة الزمنية. فمن قدم خيرا لقي خيرا، ومن قدم شرا لقي شرا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول للعباد يوم القيامة: يا عبادي أنصتوا لي واستمعوا إلى الله تعالى. قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فيلومن إلا نفسه. إنما هو إحصاء وإنما هي كتابة لما تقدمه في هذه الفترة الزمنية التي تعيشها، فعلى حسب ما قدمت تكون من الفائزين أو تكون من الخاسرين عند الله تعالى. وقد علم بضرورة والشرع أن أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعمار قصيرة، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك، يعني القلة القليلة من تتجاوز هذه المرحلة العمرية. فلو عشت 60 سنة ونمت في كل يوم من هذه 60 سنة 8 ساعات فإنها تعدل 20 سنة من حياتك ملغية. لو عشت 60 سنة ونمت في كل يوم 8 ساعات ما بين قيلولة الضحى ونومة الظهر ونومة الليل، لو أخذت كل يوم 8 ساعات في معدل ما تعيشه يعني في معدل 60 سنة فإن ثمة 20 سنة ملغية من حياتك. ولو أضفت إليها 15 سنة مراهقة وشباب وزدت عليها 5 سنين قضيتها في مصالحك الخاصة هذه 20 سنة أخرى ملغية من حياتك، فلم يبق لك في حياتك إلا 20 سنة التي تعمل بها وتجازى عليها عند الله سبحانه وتعالى. ولو افترضنا أن حياتك كلها 60 عاما قضيتها في العبادة فإن 60 سنة من العبادة في الدنيا تعدل عند الله يوم القيامة 30 دقيقة، لأن أيام الآخرة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فعبادة 60 سنة هي في الميزان أو تعادل حقيقة أيام يوم القيامة عبادة 30 دقيقة، لا أكثر من ذلك ولا أقل. إذن ما العمل وما الحل مع قصر الأعمار وقلة الأعمال ومع الأمراض التي تعترض الإنسان وحاجة الإنسان إلى أن يضرب في هذه الحياة الدنيا، وله رغبات نفسية وقد اجتمعت عليه النفس والشيطان والهوى ودواعي النفس من الظلم والبغل وغيرها، ماذا يعمل الإنسان في عمر قصير وأيام محدودة معدودة يعتريها مرض وأسقام وهموم وغموم وغيرها، فما العمل؟ إن من رحمة الله تعالى و عطائه وكرمه لهذه الأمة المحمدية أن أرشدها إلى بعض الأعمال الأجور فيها سبعة، وهذا هو موضوع خطبتنا وهي في حقيقة 30 عمل لكنني سأختصر إلى نصفها، أكتفي بالنصف اليوم بنصف هذه الأعمال التي تعدل زيادة العمر، فمن عمل هذه الأعمال فكأنه قد زاد في عمره. إن بعض الأعمال إذا عملها الإنسان تعدل عن عبادة 1000 سنة، إذا عملها الإنسان فإنها تعدل عن عبادة 1000 سنة كقيام ليلة القدر مثلا، ليلة القدر خير من 1000 شهر، هذه مو 1000 سنة بعد، هذه 1000 شهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أخبر الله في القرآن قيامها يعدل عبادة 83 سنة وزيادة، هذه ليلة واحدة، فما بالك ببعض الأعمال الأخرى التي لو قام الإنسان بها فإنها تعدل عند الله أشياء كثيرة. أول هذه الأعمال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم احتساب الأجر، أنك كل عمل تعمله وتنوي به وجه الله، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل عمل تعمله تنوي به وجه الله تؤجر عليه، فاحتسب الأجر في الطعام والكلام والشراب والسلام والمنام وحركتك وسكونك ودوامك وعملك وخروجك ودخولك وذهابك للأسواق ومشترياتك، كل ذلك تحتسب بها وجه الله أي تتقرب إلى الله بها وتريد بذلك رضا الله، كما قال الصحابة إنا لنحتسب من نومتنا كقومتنا، يعني ننام ونرجو من الله أن يأجرنا كما أننا نستيقظ ونرجو من الله الأجر. قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك ما أنفقت من نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، واعلم أنك ما أنفقت من نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، يعني حتى اللقمة ترفعها وتدلع بها زوجتك فترفعها إلى فمها تؤجر عليها، حتى وطو أحدكم زوجته يؤجر عليه كما أخبر صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. إذن أول عمل يوازي زيادة الأعمار أن الإنسان يحتسب الأجر في كل شيء، يحتسب الأجر في كل صغيرة وكبيرة يرجو بها ثواب الله عز وجل. ثانيا صلة الأرحام تضاعف الأجور وترفع الدرجات وتبارك في الأعمار، كما قال صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد العمر، وكما قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه، أن يبارك له ويضاعف وتضاعف له الأجور والحسنات. وجاء عن ابن مسعود إن الرحم لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، وقال ابن عباس لا يجالسنا رجل قاطع رحم فإن الملائكة لا تدخل هذا المجلس، وجاء عن ابن مسعود قال نشدتكم الله إن كان فيكم قاطع رحم فليقم، فإننا نريد أن ندعو الله ونرجو منه الإجابة، والرحمة لا تنزل على قاطع رحم. إن من الأعمال التي تضاعف الأجور وتبالغ في الأعمار صلة الأرحام ولو بالاتصال أو بالإرسال أو بالسؤال أو بالمساعدة المادية والمعنوية لأهلك وأرحامك، فإن ذلك مما يبارك الله تعالى فيه بعمرك ويزيد سبحانه وتعالى في أجرك. ثالثا، حسن الخلق مع المملوك والضعيف والخادم والعامل وغيره من الخلق. يحسن الإنسان خلقه مع الناس، ذلك كفيل بأن يدرك درجة صائم القائم كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة صائم القائم. ربما إنسان يصوم سنين طويلة وفاتك بصومه، ويقوم ليالي كثيرة ففاتك بقيامه، فإنك تدرك هذا الإنسان بحسن خلقه كما أخبر صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان أو في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بحسن الخلق، الإحسان إلى الخلق، العفو على الضعفاء، احترام الكبار، مساعدة المساكين، مد يد العون للمحتاجين، الصفح والمسامحة والعفو وغض الطرف عن أخطاء الناس، هذا حسن خلق يرفعك الله سبحانه وتعالى، فهذا يجبر قصر عمرك. قصر عمرك، عمرك الصغير اللي فيه 20 سنة، 15 سنة مراهقة، و5 سنوات مشاغلك الخاصة، وفيه 20 سنة نوم بمعدل 8 ساعات باليوم، ما بقى من عمرك إلا 20 سنة. 20 سنة مالت العبادة فيها ساعة كل يوم فقط صلاة، والبقية على الله. هذا يجبره أعمال أخرى من ضمنها حسن الخلق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رابعا، الإحسان إلى الجيران بالذات، لأنه كثير من المشاكل تطرأ ما بين الناس، وأخص وأقرب الناس الجار، تلتقي معه كل يوم، وطوفك بطوفك، وبيت ببيتك، وحديقته بحديقتك، وسيارات عن سياراتك، ووجهه في وجهك كل يوم، وأولاده مع أولادك يختصمون. الإحسان إلى الجار يضاعف الله تعالى به الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح صححه الألباني: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. إن مما يعمر الديار حسن الخلق وصلة الرحم والإحسان إلى الجار، ومما يخرب الديار العكس بالعكس، وهو قطع الرحم والإساءة إلى الجار، وكذلك سوء الخلق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقد جاء في رواية أن الجار يتعلق بجاره يوم القيامة ويشكوه إلى الله تعالى لأنه أساء جيرته وأساء التعامل معه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني ظننت أن الجار سيكون واحد من أهلي وله جزء من الميراث، من أقرب الناس لي جاري، لكثرة وصاية جبريل بوصاية الله له صلى الله عليه وسلم. خامسا، مما يضاعف الأجور والأعمال ويجبر قلة العمر، المحافظة على الصلوات، المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. فإن الإنسان إذا صلى في جماعة يعدل إنسان صلى في بيته 27 مرة. فلو صلى ذاك الرجل سنة كاملة وأنت صليت سنة كاملة في المسجد، كأنك صليت 27 سنة تتقرب إلى الله، وهو محسوب له سنة واحدة. هذه الفروق، الفروق محسوب عند الله في الميزان يوم القيامة. لصلي في بيت سنة تحسب له سنة، صلى في مسجد سنة تحسب له 27 سنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. سادسا، التطهر في البيت والمشي إلى المسجد. إن خرج الإنسان من بيته متطهرا ومشى إلى المسجد كان له كأجر الحاج المحرم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، أجره كأجر الحاج المحرم، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. سابعا، الذين يصلون بالصف الأول ولا يتأخرون، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني ما يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة ويصلون متأخرون. متأخرين في الصلوات العادية الخمس حتى يؤخرهم الله يوم القيامة أي بأرض المحشر وفي الحساب. إن الذين يصلون بالصف الأول تصلي عليهم الملائكة ولهم أجور مضاعفة، كما في حديث العرباض بن سارية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم ثلاثا، يقول اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم، ويستغفر للصف الثاني مرة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أخرجه أحمد وإسناده جيد. الله وملائكته يصلون على الذين يصلون بالصف الأول، فهؤلاء الذين يصلون ويأتون مبكرا إلى المساجد ويصلون قد ضاعفوا أجورهم وتحصلوا على حسنات كثيرة. ثامنا، الصلاة بالحرمين لمن تمكن أن يذهب فيحج ويعتمر. إن الصلاة في الحرم المكي تعجل 100,000 صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإنها 100,000 صلاة. وبحسب بسيطة لو صليت ركعتين في الحرم، ركعتين بس في الحرم التي تعدل 100,000 صلاة، فأجرها يضاعف إلى صلوات يفترض أن تؤديها 46 سنة. صلاة ركعتين في الحرم تعادل 100,000 صلاة التي تؤديها 46 سنة. فمن صلى ركعتين، هذه حسبة نحن بشر، صلاة من صلى في الحرم المكي ركعتين عدل ذلك عند الله كمن صلى 46 سنة. ولو صليت 10 ركعات في الحرم المكي فإنك تحصل بعد ذلك على يعني بمعدل ثلث ساعة، أخذت منك 10 ركعات ثلث ساعة، كتب لك أجر عمل عمله الإنسان بمليون ركعة. هذه حسبتنا البشر البسيطة، والباقي على الله. اللي صلي 10 ركعات كأنه صلى مليون ركعة، لأن الركعتين 100,000 كما أخبر صلى الله عليه وسلم. تاسعا، من الأعمال التي تضاعف الأجور وتجبر النقص في العمر وكثرة المشاغل، صلاة النوافل في البيت. إذا صليت الفريضة صلي النافلة في البيت كما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لا تخلوا بيوتكم مهجورة، صلوا النوافل في البيوت. وكان صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إذا انتهى من صلاة الجمعة إن صلى سنة في المسجد صلىها أربعا، وإلا انصرف إلى داره فصلىها اثنتين. ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة المغرب البعدية إلا في بيته، فكان يصلي صلاة المغرب بعد أن يدخل إلى داره ويصلي السنة. ولم يعرف عنه أنه صلى سنة الفجر القبلية، طبعا ما في بعدية الفجر، إلا في بيته، فكان يكثر من صلاة السنن والنوافل في بيته صلى الله عليه وسلم حتى تحل الرحمة وتنزل البركة، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس، صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعجل صلاته على أعين الناس 25 درجة تعجل صلاته أمام الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. صلاة العشاء والفجر في جماعة، فإن الذين يصلون الفجر في جماعة كأنهم قاموا الليل كله، والذين يصلون العشاء في جماعة كأنهم قاموا نصف الليل. فلو افترضنا أنك صليت العشاء لمدة سنة كاملة فكأنك قمت 180 ليلة تقومها لله، ولو افترضنا أنك صليت الفجر في جماعة سنة كاملة فكأنك قمت لله 360 يوم وأنت تصلي القيام. فهذه من الأعمال التي تضاعف الأجر عند الله عز وجل، أنك تصلي العشاء في جماعة وتصلي الفجر في جماعة. 11، صلاة الضحى قبل أن تطلع للعمل، ساعة 7:30 وقد ارتفعت الشمس، ما ضرك لو توضأت وصليت ركعتين، هذا يجزيك عن 360 صدقة تتصدق بها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال يصبح على كل سلامة، أي على كل مفصل في جسدك، لأنه تحرك، هذه المفاصل تحركت، ما دام تحركت يحسب عليك، يجب عليك على كل مفصل في جسدك أن تتصدق لله شكرا له. قال يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم قال كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. صارت كثيرة الحين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فلو صلى الإنسان ركعتين صباحا قبل أن يخرج إلى عمله أو في وقت فراغ عمله يعدل ذلك 360 صدقة يتصدقها الإنسان في يوم ويتقرب بها إلى الله عز وجل. من الأعمال التي تضاعف الأجور عند الله عز وجل يوم القيامة كذلك من تحلى بآداب يوم الجمعة. يوم الجمعة دائما نذكر الناس بفضله، وأنه على باب المسجد ملائكة ترصد الحاضرين وتسجل الأوائل من الناس، فإذا قام الخطيب وخطب طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون إلى الخطبة. وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا، يعني على وجه الحقيقة يوجد ملائكة تحضر وتستمع. ويوم الجمعة يوم عيد، والأعياد تقدم فيه القرابين إلى الله تعالى، فعيد الأضحى تذبح فيه الأضاحي قرابين إلى الله، وعيد الفطر تقدم فيه الزكاة الفطر قربان إلى الله، ويوم الجمعة يوم عيد، فالقربان إلى الله التبكير إلى الصلاة. فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبكير إلى يوم العيد يوم الجمعة هي القرابين التي تقدم إلى الله تعالى. إن الحضور إلى يوم الجمعة مبكرا والحضور إلى يوم الجمعة ماشيا للمستطيع يضاعف الله به الأجور. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أهل السنن وهو صحيح: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا إلى الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، يعني لم يتكلم أو يتحرك أو يشغل نفسه، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ودعا الإمام أحمد وما ذلك على الله بعزيز، يعني الله تعالى قادر على أن يعطيك ذلك. من مشى إلى يوم الجمعة كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل سنة صيامها وقيامها، وذلك على الله يسير. حتى ثبت عن ابن مسعود إذا مشى إلى المسجد يقارب خطواته، يعني ما يوسع خطوته، يمشي قليل، قال حتى تضاعف لي الأجور، أبي حسنات أكثر وأبي أجور أكثر إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا الأجور وأن يرحمنا برحمته الواسعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة الإنسان لا يستهين بهذه الأعمال، فأعمارنا قصيرة وأعمالنا كثيرة في هذه الدنيا، فلذلك الله رحمة بنا عوضنا بهذه الأعمال الجليلة التي إن قام بها الإنسان عوضته عن قصر عمره وكثرة أمراضه وأشغاله. ومن هذه الأعمال الحج والعمرة مثلا، فإن الذين يحجون ويعتمرون فالله تعالى يكفر لهم خطاياهم ويرجع من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. العمرة في رمضان للقادر على الذهاب إلى العمرة أجرها كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة في مسجد قباء لمن ذهب إلى المدينة، فإن من مشى وذهب إلى قباء بعدما يتوضأ في داره كان له كأجر عمرة. الذين يؤذنون احتسابا للأجر فإن الله تعالى يغفر لهم مد صوتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر مثل أجر من صلى معه، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه النسائي وصححه الألباني: له أجر مثل أجر من صلى معه صيام 6 أيام من شوال، وصيام الأيام البيض، وكذلك تفطير الصائمين، وقيام ليلة القدر، والجهاد في سبيل الله، كلها أعمال يضاعف الله تعالى فيها الأجر. قراءة القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعجل ثلث القرآن، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الاستغفار والدعاء لعموم المؤمنين والمؤمنات، فإنك إن استغفرت لهم ودعوت لهم كان لك بكل نفس من المؤمنين والمؤمنات حسنة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فتصور لما تستغفر لسبعة مليار أو سبعة مليون أو سبعمائة مليون مسلم، كم لك من الحسنات ومن الأجور. أهم شيء أن يكون بنية صادقة وتحتسب بذلك وجه الله. القيام بأعمال البر من الصدقات الجارية التي يجري لك بها أجرك بعد مماتك، من كفالة دعاة ومساعدة أيتام وكفالة أيتام وغيرها، كل ذلك كفيل بأن يضاعف لك الأجر عند الله يوم القيامة. أهم نقطة في هذه الخطبة أن ينتبه الإنسان إلى أن عمره ماشي، وأن زمنه مكتوب محسوب عليه، وأن دقات قلبك قائلة لك إن الحياة دقائق وثواني، وأن أنفس ما عنيت بحفظه الوقت عليك أن تحافظ عليه. ولذا أقسم الله قسما حتما حقيقيا، قال والعصر أقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر، ورب الكعبة الناس خسرانين. ثم استثنى الله تعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل إنسان مصيره إلى الخسارة والضياع يوم القيامة لهول ما يرى الناس، فلا واسطة ولا شافع ولا مشفع إلا لمن ارتضى، إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالناس في خوف يوم القيامة، كل يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء على جلالة قدرهم يقولون نفسي نفسي عليهم الصلاة والسلام. لذلك عليك أن تستفيد من هذه العطايا الربانية والمنح الإلهية التي تعوض وتجبر عليك النقص في عمرك وحياتك. إن حياتنا قصيرة وأعمارنا مكتوبة محسوبة، وجزاؤك يوم القيامة عند الله بحسب ما قدمت في هذه الفترة الزمنية، والملائكة تكتب وترصد عليك. إن وجدوا خيرا في الصحائف قدم إلى الله، أو وجدوا شرا قدم إلى الله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك عليك أن تستفيد من هذه المنح من احتساب الأجر وصلة الأرحام وحسن الخلق والإحسان للخلق والجيران والصلاة في جماعة والمشي إلى المساجد والحرص على الصف الأول والصلاة في الحرمين لمن تيسر له، والمتابع بين الحج والعمرة وكفالة الأيتام والإحسان إلى الخلق وغيرها من أعمال البر التي تنفعك عند الله يوم القيامة. إن الناس يوم القيامة لن يحاسبوا على أنسابهم ولا على شهاداتهم، ولن يفرز الناس يوم القيامة على جنسياتهم، إنما ينجو عند الله من جاء ربه بقلب سليم. إن الناجين عند الله يوم القيامة هم المؤمنون، هم الذين ينجيهم الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يزحزحهم الله عن النار. أما ما عدا ذلك من الفساق والعصاة والمخلطين فأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم بعدله، وإن شاء رحمهم سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل. ولذلك على الإنسان أن يستفيد قدر المستطاع من هذه المنح، ويبحث عن الأمور التي تضاعف له الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اخدم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.